الحمد لله رب العالمين. قلنا أن حكم تعمد نقل العدوى يختلف باختلاف ناقل العدوى إلى الغير. من ينقل العدوى إلى الغير بصورة خفية قد يموت المعدى والمعدي موجود، فحكمه القصاص، وقد يموت المعدى بعد موت المعدي فينتقل إلى الدية لأن القصاص غير ممكن. أما إذا حصلت العدوى ولم يحصل موت، حصلت العدوى ولم يحصل موت فالقصاص لا معنى له والدية لا معنى لها، لأن المعدى رفع أمره إلى الحاكم الشرعي أن فلان عداني عمدا وقصدا، لكن لم يحصل موت ولم يحصل موت حتى نقول قصاص أو دية. وهنا لابد أن تفض هذه الدعوة، ولا يمكن أن تكون هذه الدعوة موجودة، فيحكم الشارع هنا بالتعزير. وكذلك ذكرنا في الفرع الرابع أن من أراد أن يعدي غيره بالإجبار، الغير له حق أن يدافع عن نفسه، لأن الأول يريد أن يدخل فيروسا قاتلا إلى الثاني، إذن الثاني له الحق في الدفاع عن نفسه حتى بقتل المهاجم الذي يريد أن ينقل العدوى له وتسبب القتل. المعدى الذي يراد إعداؤه له حق الدفاع عن نفسه ولو بقتل المعدي، كما قلنا إذا كانت بيده أبرة ملوثة بمرض الإيدز، أو يريد أن إنسان يجامع امرأة وهو مريض بمرض الإيدز حتى ينقل إليها الفيروس باحتمال معتد به، هذه المرأة وهذا الرجل الذي يراد نقل الدم له له حق الدفاع عن نفسه والتخلص من هذا الذي يريد العدوى ولو بقتله إذا لم يتمكن من دفعه بغير القتل. والمورد الخامس قلنا إذا كان قصد حامل الفيروس الذي يريد نقل المرض إلى الأفراد قصده إشاعة الفساد في المجتمع، إشاعة هذا الفساد في المجتمع، هنا بعض أهل السنة قالوا نطبق على هذا حكم المحارب المفسد في الأرض فتطبق عليه أحكام المحاربة. نحن قلنا أحكام المحاربة لا يمكن أن تطبق، لأن أحكام المحاربة تأتي على موضوع من أخاف الناس بالسلاح، هنا أخافة الناس لا بالسلاح، بنقل العدوى. ولذلك قلنا أحكام المحاربة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لا يأتي هنا، هنا نريد أن نمنعه من قصده المشؤوم. إذا توقف منعه عن قصده المشؤوم بحبسه، إذن يحبس طول عمره لأن المرض موجود عنده طول عمره. إذا لم يمكن التحرز منه حتى بالحبس فلا بد من قتله، لا بد من قتله. إذن إذا توقف التحفظ منه على قتله إذن يقتل، أما إذا تمكنا من التحفظ منه من سجنه إذن لا تصل المرحلة إلى القتل. هذا كله تقدم. الآن الفرع الآخر، إذا كان قصد حامل الفيروس نقل المرض لفرد معين واعترف بأني أردت نقل المرض لهذا الفرد ولكن لم تحصل الإصابة، هنا يحصل عنوان التجري، أراد نقل المرض، يعني أراد فعل الحرام وهم بذلك وسعى إلى ذلك ولكن لم يفلح، لم يفلح، جاء بدم ملوث يقطع بأنه ملوث، فزرقه في بدن الصحيح، قطع بأنه ملوث، فأراد نقل المرض الإذ إلى هذا الصحيح، ثم تبين أن هذا الدم ليس دما ملوثا، دما نقيا. هنا يصدق عليه أنه متجري، خرج عن حد العبودية، لأن الله يقول لا تعدي الآخرين، لا ضرر ولا ضرار، لا تعدي الآخرين. هنا خالف الله، تجرأ على الله، خرج عن حد العبودية، أهان الله، لم يحترم الله، لكن لم يحصل الفعل في الخارج، فيحصل على عقاب المتجري وحكم المتجري. إذن يستحق التعزير في الدنيا وعقاب الله في الآخرة على حدة، لأن هذا الإنسان بقصده المعصية والسعي لها يكون عمله قبيحا عقلا، يستحق العقاب عليه، فهو خارج عن حد العبودية، لا يحترم المولى الذي يجب عليه اعترامه، إذن يستحق عقاب المتجري. الفرع الآخر، إذا لم يكن قصد المصاب العدوى وقد حصلت في الخارج، افترض أب مريض بمرض الإيدز وهو في بيته مع أولاده، لم يكن عنده قصد العدوى لأولاده وزوجته، ولكن العدوى حصلت في الخارج، إذن عمله خطأ، نقل العدوى صار خطأ لا متعمد فيه، فإذا مات المنقول إليه المرض والأب موجود فعليه الدية، قتل خطأي، هذا قتل خطأي، صحيح لا يعاقب لكن الدية موجودة كحكم وضعي. في القتل إذا حصل مع العاند، هم حرمة تكليفية وهم دية إذا لا يمكن القصاص، أما إذا حصل نقل المرض إلى الصحيح بالخطأ بعد حرمة تكليفية ماكو، أما الحكم الوضعي وهو الدية موجودة، فتكون الدية على العاقلة. يلحق بهذا الذي فيه دية من دون حرمة، يلحق بهذا بلي إصابة عدد من الناس بفيروس الإيدز نتيجة إهمال في فحص الدم، يعني الدم اللي يطول المرضى كن يفحصوه شوفوه خالي من الأمراض، خالي من مرض الإيدز، يطول إلى المريض، إذا فيه مرض الإيدز لا يعطى إلى المريض، فإذا أعطي الدم إلى المريض نتيجة إهمال الطبيب، إهمال في فحص الدم بالطرق المعهودة، من دون أن يكون هناك تعمد لإصابة أحد. يقولون حدث هذا في ألمانيا، حيث قامت شركة ببيع الدم بإجراء فحص، هي الشركة دم أخذت من الناس، أجرت الفحص على عينات عشوائية، يعني من هذه الأكياس العشرة أخذوا واحد، من هاي الأكياس العشرة أخذوا واحد، هاي عينات عشوائية، ما فحصوا جميع الدم وباعوا هذا الدم إلى دول خارجية، لم تفحص جميع الأكياس، فحص بعضها بطريقة عشوائية، فلما بيع هذا الدم على أنه دم نظيف غير ملوث تبين بعد ذلك أن فيه فيروس الإيدز وأدى إلى حدوث إصابات لمن انتقل إليهم. هنا يجب عليهم الدية لمن مات، لأنه قصد ماتوا إلى العدوى وإنما إهمال، إهمال، فانتقل المرض إلى الآخرين نتيجة الإهمال، فيجب عليهم الدية لمن مات. يلحق بهؤلاء بالإضافة إلى الدية إذا حصل موت، قد يلحق بهؤلاء السجن، مو بس الدية، سجن، لأنه قصر في وظيفته، أهمل وقصر فأصاب أحدا فعليه الدية. قصر في وظيفته أيضا يسجن، لأنه أهمل الفحوصات على كل كيس كيس. بالنسبة للدية انتسب القتل إليه، إذا القتل خطئي، انتسب القتل الخطئي إلى من أهمله، فحص الدم فيكون قتلا خطئيا. أما السجن فهو للإهمال الذي هو عدم القيام بمسؤولية العامل في عمله. الدية لانتساب القتل إليه، السجن لإهماله في مسؤوليته العمل الخارجية. هذا مسؤول أنه يفحص الدم، يا الله يعطيه إلى المريض. مفحوص مسؤول أن يفحص الدم حتى يبيعه إلى الآخرين. إذا هو انتسب القتل إليه وقصر في وظيفته. انتساب القتل إليه يوجب الدية. خطأ، انتساب القتل إليه خطأ. قصر في مسؤوليته الوظيفية، إذا عليه التعزير أو السجن. نعم، إذا حصل هذا أيضا كذلك، كما يقال في من جرح شخصا فعالجه عليه أجرة المرض وعليه نقص العضو الذي حصل، هم عليه هذا هم عليه هذا، هذا تفصيل هناك في بحث الجنايات. إذا كان الطريق، ثم إذا كانت طريقة نقل المرض، هذا كله اللي ذكرناه، فيما إذا كانت طريقة نقل المرض إما عمدا وإما خطأ غير محرمة، يعني إعطاء الدم إلى إنسان هذا مو محرم، ولكن أعطاه بقصد القتل أو أعطاه خطأ، فتأتي الأحكام المتقدمة. أما إذا كانت طريقة نقل المرض إلى الآخرين بالزنا او اللواط، فهنا بالاضافة الى الاحكام المتقدمة تأتي عقوبة الزنا واللواط ايضا، هذا بعد حكم اخر. اراد قتله وانتسب القتل اليه بالزنا، اذن عليه القصاص. الزنا له حكم اخر، وهو زنا وإرادة قتل نقل العدوى بواسطة الزنا، أراد قتله بواسطة الزنا، وهو قاتل وهو زاني، إذن يتحمل عقوبتين، عقوبة القتل العمدي وعقوبة الزنا. نعم، إذا ثبت، إذا أقر بأنه بالزنا أراد نقل المرض، أقر مو إلا شهود، لأن إثبات الزنا قد يكون بالإقرار.
كقضية
إذا أقر
شاهد
عدين سبب إنه نقل المرض إلى
الفرد
لكن الشهود الأربعة أقر إقرار كافي،
ما
أقر لو فرضنا فيما صار. نعم، إذا ما أقر نحتاج إلى شهود أربعة، افترض حصلت الشهود الأربعة. على كل هذا الإنسان لما نقل المرض بطريقة محرمة حصل له عنوانان، العنوان الأول أراد قتل فلان وحصل القتل انه مات، اذا قصاص. زنا باقراره، اذا عليه عقوبة الزنا. فلو كانت عقوبة الزنا هي الجلد وقد مات المعدى، يجلد اولا ثم يقتل قصاصا، يجلد اولا ثم يقتل قصاصا، تطبق عليه العقوبتان. طيب الآن هذا كله في نقل العدوى إلى السليم إلى الصحيح. فرأينا أحكام نقل العدوى تقريبا 8 أو 9 أحكام تختلف، لأن طريقة نقل العدوى وعمديتها وعدم عمديتها توجب تلك الفروض المتعددة. الآن ما هي حقوق المصاب وواجباته؟ ما هي؟ هذا المصاب بمرض الإيدز عنده حقوق، عليه واجبات، ما هي الحقوق، ما هي الواجبات؟ الآن نقول في حق واحد، هل هذا المريض بمرض الإيدز إلى حق أن يتزوج من امرأة سليمة؟ إلى حق؟ أديت حق؟ نتعرض إلى حق واحد. هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم؟ الجواب هناك صورتان. الصورة الأولى أن هذا المصاب غرضه أن يتزوج فيواقع بالطريقة المألوفة بدون واقي لأجل أن يحصل على أطفال، يريد أن يعاشر معاشرة جنسية متعارفة طبيعية للحصول على أطفال ولا يعلم الزوجة بمرضه، لا يعلم الزوجة بمرضه، ففي هذه الصورة لا يكون العمل محللا، لا يكون عمله هذا جائز الحرام. لماذا؟ لأن عمله هذا من مصاديق إيقاع النفس المحترمة في التهلكة والإضرار بها، قاعد يضرر هاي الزوجة، ما يقول لها أريد واقع مواقعة جنسية متعارفة بدون لبس الواقي، ومواقعات كثيرة لحصول الولد، معنى ذلك أنه هو متيقن أنه سيصيبها أو هناك احتمال عقلائي لإصابة المرأة بالمرض، إما يتيقن بأنه سوف يصيبها نتيجة المواقعات المتكررة في سنتين ثلاثة، فيحصل له علم بأنه سيصيبها أو لا، يوجد احتمال عقلائي لإصابتها بالمرض، وكلاهما تقدمت حرمتهما، كلاهما تقدمت حرمتهما، لا ضرر ولا ضرار يشملهما. ورواية الطاعون، إذا سمعت بالطاعون في محلتك وفي مسجدك فلا تخرج فرارا، يعني احتمال انت شايل المرض واحتمال راح تعدي الاخرين، وهذا هنا شايل المرض 100 وراح احتمال يعدي الاخرين بصورة عقلائية. اذا هذا اللي هو مريض بمرض الايدز له حق ان يتزوج من المرأة السليمة؟ نقول في هذه الحالة لا يجوز، عمله محرم. الآن كلام شوي الآن العمل محرم، لأن عمله وهو المواقعة الجنسية بعد الزواج بعد العقد، مواقعة الجنسية المتكررة محرمة عليه، الفعل محرم، لأن إما قتل للمرأة فيما بعد نتيجة الوطئ المتكرر، وإما احتمال عقلائي لقتلها لمرضها الذي هو القتل، إذن هذا لا يجوز. بالإضافة إلى أنه تدليس وغش، تدليس هذا جاي يدلس على المرأة، يتزوجها على أنه صحيح يريد أطفال بينما هو مريض بمرض مهلك، هذا تدليس وغش، وقد صح عن النبي من غشنا ليس منا. إذن هاي الصورة لا تجوز، السؤال لا تجوز، لكن إذا عملها الإنسان عملها، لأن كثير من الأحكام الشرعية التي هي لا تجوز نحن نقدم عليها، الناس يقدمون عليها، فلو تزوج ماذا يقال؟ يقال المرأة لها حق الفسخ إن علمت به، إذا علمت به في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث قبل الوطء بعد الوطء لها حق الفسخ، بل قد نتعدى ونترقى نقول العقد باطل. متى نقول العقد باطل وأن الزواج ليس صحيح؟ في صورة ما إذا المرأة قيدت زواجها منه وقبولها بالزواج بما إذا كان صحيحا، إذا قيدته قال أتزوج بك بقيد أن تكون صحيحا، بقيد، أما إذا هو مو صحيح إذن زواج باطل، قيد هذا مو شرط، يعني فقط أرضى بالزواج في صورة كونك صحيحا، إذا مو صحيح إذن رضى بالزواج باطل، رضى بالزواج فنقول العقد باطل. أما إذا تزوجت بشرط أن يكون صحيحا، بشرط، شرط الصحة أو وصف الصحة، وصفت هذه الصحة، شرطت هذه الصحة، إما بالعقد أو قبل العقد وصفة الصحة وشروط الصحة وبني العقد عليها. في هذه الصورة يكون للمرأة حق الفاسخ. انتبهوا، احنا عندنا بالزواج المرأة لها حق الفاسخ في صورتين. الصورة الأولى فيما إذا وجدت عيوب في الزوج توجب للمرأة الفسخ، عيوب الزوج وهي العنن، هذا عنين، يعني لا ينتشر العضو، لا ينتصب العضو، هاي لها حق الفسخ. والجب إذا كان مقطوع الذكر لها حق الفسخ. المشهور هم ذكروا الجنون، إذا تبين أن زوج مجنون لها حق الفسخ. إذا تبين أنه خصي، يعني أخرجت الأنثيان من 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 من, من الآلة التناسلية، هذا خصاء. والوجاء رم الأنثيين بحيث يبطل مفعولهما، هذا الوجاء. والجذام إذا الزوج مجذوم، والبرص إذا أبرص، والعمى إذا تبين أنه أعمى. هاي عيوب الزوج. المرأة لها حق الفسخ في هذه العيوب إذا ظهرت في الزوج وكانت موجودة قبل العقد مثلا، هاي الصورة المتيقنة. زين، الصورة الثانية، المرأة لها حق الفسخ ماذا؟ إذا حصل تدليس من قبل الزوج. هاي بعد مهم، تلك العيوب المنصوصة، تلك عيوب منصوصة تجوز للمرأة حق فسخ العقد بعد ما في طلاق. اما اكون المرأة حق الفسخ في غير العيوب المنصوصة، وهو اذا حصل تدليس من قبل الزوج. المرأة اتهمت ان هذا الزوج دلس، اجى قال انا من بني تميم العشيرة العربية القحطانية مثلا الشريفة، تبين ليس من بني تميم، الى حق الفسخ، الى حق الفسخ. اذا اشترط الزوج على المرأة البكارة فتبينت انها قد دلست نفسها، هي ثيب وسوت عملية مو باكر، له حق الفسخ اذا تزوج على انها باكر. هنا المرأة لما تتزوج الشخص بشرط ان يكون سليما من الامراض او بوصف الصحة، سواء كان هذا الشرط وهذا الوصف حين العقد او قبل العقد وقد بني عليه العقد، اذا لها حق الفسخ اذا تبين انه مريض بمرض الايدز. القيد، لا شوفوا، قيد اذا تزوجته بقيد ان يكون صحيحا، يعني الرضا مخصوص بكونه صحيح فترضى بالزوجة، فاذا تبين ليس بصحيح اصلا رضا ماكو، ذاك باطل، هنا باطل اصلا الاول. اما هنا شرط ووصف مو قيد، يعني من قعده بالخطبة قال لها ابو الزوج شوفي هذا الزوج، شوفي هذا الولد شلون صحيح سليم ليس فيه مرض، اي اوصاف، فرضيت بهذه الاوصاف انه يكون زوج لها، او قالها او هي اشترطت ان يكون صحيحا، ذاك شرط. اما الوصف لا، الوصف بني عليه العقد، بعدين تبين ان هذا الزوج ليس بصحيح، غير موجود فيه الوصف او غير موجود فيه الشرط، هنا يكون للمرأة حق الفسخ، يكون للمرأة حق الفسخ. لكن التدليس هنا الذي يجوز للمرأة حق الفسخ فيما اذا كان وصف الصحة شرط، وصف الصحة شرط او وصف، وصف الصحة لو شرط لو وصف عند العقد او قبل العقد وبني عليه العقد، كما اذا قلنا اذا وصفت المرأة نفسها بانها صحيحة سالمة او شرط كونها صحيح ثم تبين انها مريضة، اذا للزوج حق الفسخ للتدليس، تدليس هذا الوصف والشرط مو القيد. وصفت المرأة بأنها صحيحة، وصف الرجل بأنه صحيح، أو شرط على المرأة أن تكون صحيحة، شرط على الرجل أن يكون صحيح، وبني العقد على هذا الوصف والشرط. هنا إذا تبين أن المرأة أو الرجل مريض يجوز للآخر أن يفسخ. هذا بعد ما مختص بالأمراض المنصوصة التي نص عليها. إذن إذا كان المرض موجودا في الرجل ولم تشترط المرأة الصحة، ولم يصف الرجل نفسه بالصحيح، مرض موجود لكن المرأة ما اشترطت الصحة، ما وصف الرجل نفسه بالصحة وبني العقد على هذا، إذا تبين أنه مريض بمرض الإز لا فسخة، لا خيار في الفسخ. إذا الخيار في الفسخ ما نقدر نقول كل من تزوج وهو مريض بمرض الإز فتبين بعد ذلك يكون للثاني، لا هيك ما نقدر نقول. يعني خيار الفسخ يكون في صورتين لا مطلقا. صورة ما إذا وصف الرجل أو المرأة وصفت نفسها بالصحة والسلامة وبني العقد على هذا، أو شرط على الزوج أو الزوجة أن تكون سليمة وبني العقد عليه، اثنان يكون حق خيار الفسخ. نعم بني عليه العقد كلام هذا. أما إذا كان الزواج قد حصل بلا شرط الصحة ولا وصف الصحة ثم تبين أنه مريض، خيار الفسخ ما موجود. تدليس أن يكون قصد في إخفاء العيب، قصد في إخفاء العيب، فإذا وصف نفسه بالصحة إذا أخفى العيب. لا إنسان شوفوا الإنسان من عنده عيب وما يظهر للناس ما نقول مدلس، إنسان عنده عيب ما يظهر للناس لا نقول أن هذا مدلس. كثير من الناس عندهم أمراض مزمنة ما يظهروها ما نقول مدلس. المدلس يقال له في صورة ما إذا وصف نفسه بالصحة وهو مريض، هنا نقول له دلست، لماذا تصف نفسك بالصحة؟ مرة ما يكشف العيب ساكت، مرة يقول أنا صحيح سالم بطل شجاع وهو عنده ذلك المرض الذي لا يتمكن منه مثلا من البقاء 10 سنين أو 5 سنين، عنده هذا المرض، هنا يقول تدليس. أو شرط عليه الصحة فوافق قال نعم أنا صحيح، إذا أخفى العيب مع إظهار خلافه، عند عيب ويظهر خلافه. نعم لا إذا يجهل الموت، إذا يعلم أنه هو مريض
يجهل المرض،
لا يجهل لا كلامنا، إذا يعلم المرض حقوق المريض، يعلم المرض هل إلى حق أن يتزوج؟ قلنا لا يجوز، إما لأنه إلقاء نفس الغير في التهلكة، إيقاع النفس المحترمة في التهلكة والإضرار بها، أو للتدليس. تدليس غايته يكون مخصوص في صورة ما إذا أظهر نفسه خلاف الواقع للزوجة وبني العقد على هذا وصف الصحة أو شرط الصحة فيكون مدلسان. طيب الآن قلنا إذا حصل الزواج وهو مدلس للمرأة حق الفسخ، هنا إذا كان الرجل هو مدلس، هو إجى خطاب هو قال أنا صحيح سالم من كل مرض كذا، أنا عندي شهادة مثلا كلية، أنا عندي شهادة كذا، وبني العقد على هذا، تبين لا عنده شهادة كلية مثلا، هنا إلى حق الفسخ. تدليس إذا تبين مريض إلى حق الفسخ. إذا تبين من غير بني تميم وقال أنا من بني تميم وشرط عليه إلى حق الفسخ. هنا إذا فسخت المرأة يجب عليه أن يعطي مهر المرأة مع الدخول، يجب عليه أن يعطي مهر المرأة، أما إذا فسخت قبل الدخول فلا يجب عليه أن يدفع المهر. طيب لا بس نصف المهر ذاك بالطلاق، اما اذا دخل وفسخت المرأة فيعطي المهر كله، واعطاء نصف المهر قبل الدخول بالطلاق هنا اذا قبل الدخول وفسخت لا تستحق شيئا. ثانيا اذا كان المدلس هي الزوجة وعلم الزوج بذلك يجوز الفسخ للزوج ولا تستحق المرأة المهر حتى بالدخول لأن هي المدلسة، لأن الفسخ قد حصل بسبب تدليسها، إذا المهر ما تستحق. فإذا كان الزوج هو المدلس هو المريض إذا بالمواقع يعطي المهر كله وهي تفسخ. إذا كانت المرأة هي المريضة وقد دلست إذا الزوج إلى حق الفسخ ولا يعطي من المهر شيئا، إذا كان معطيها المهر يأخذ منه. إذا كان المدلس شخصا ثالثا ولم يكن التدليس بطلب من الزوجة، زوجة مريضة قالوا أنت مريضة ليش ما تتزوجين؟ قالت أنا موافقة. الواسطة راح قال لها هاي مرأة صحيحة سالمة ذكية فتزوجها على هذا، تبينت أنها مريضة. المهر يقع لمن؟ على الشخص الثالث، والمرأة تستحق المهر بالدخول. فالذي يستقر عليه المهر هو الشخص الثالث. فالزوج إذا فسخ لأنها مريضة، لأن العقد وقع بشرط الصحة وبوصف الصحة، فيأخذ منها المهر. هي المهر تأخذ منين؟ تأخذ من الشخص المدلس. يقول ليش دلست؟ ليش دلست؟ فأوقعتني في الضرر بحيث افتضت البكارة وأخذ المهر مني. فاستقرار المهر يقع على الطرف الثالث. فالزوج إما أن يأخذ المهر من الطرف الثالث أو إذا أخذه من الزوجة، الزوجة ترجع على الطرف الثالث المدلس. نعم. نعم. شخص ثالث لأنه هو الذي دلس، فالمرأة تستحق المهر لأنه ثمن بضعها مثلا أو مهر بضعها مثلا، لكن تستحق من أين تأخذ إذا حصل تدليس والزوج لم يدفع؟ تأخذه من المدلس، هو الذي أزال ثمن بضعها، هو الذي أوقعها في هذه العملية. إذا استقرار الخسارة إذا دفع الزوج الماء او اذا دفعت اذا اخذ الزوج المهر من الزوجة، استقرار هذه الخسارة على المدلس. كذلك اذا راح للمرأة قللها ان هذا الزوج صحيح سالم وبالحقيقة هو مريض، فرضيت المرأة بالزواج على هذا الوصف وعلى هذا الشرط، ثم تبين ان الزوج مريض، هنا تستحق المرأة المهر، تستحق المرأة المهر، ولكن الزوج يرجع على المدلس قال له زوجني ما قلنا نقول صحيح سالم، فالزوج الذي خسر المهر يرجع به على الطرف الثالث. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة. نعم يجوز له، لا يجوز له، هذه الامراض تجوز للطرف الصحيح الفسخ ولا توجبه. لا هنا قد يبقى يقول انا انت زوجتي ولو مريضة بمرض الايدز، انت زوجتي انا ما افسخ، نبقى احنا على الزوجية، ما يواقعها، خليها تطبخ له وتكنس له وتغسل هدومه، زوجية ومعاشرة. الحلوى بزوجته ما بيشكال، اي حرام هو لا يواقع، يقول ما يخالف انا الان عمري بالخمسين، انت زوجة مريضة ابقي وياي نعيش سوية ناكل سوية انظر اليك المسك كذا تخدميني واخدمك، لا يجب الفسخ في هذه العيوب او في التدليس. حتى في العيوب اذا كان الانسان مجبوبا او عنينا قد ترضى المرأة بالبقاء معه يجوز لها الفسخ، لكن قد ترضى بالبقاء معه، ترضى بالبقاء معه لا يجب الفسخ، وانما يجوز. هاي الصورة الاولى. طيب اذا كان المدلس شخصا ثالثا وكان التدليس بطلب من الزوجة، هنا خسارة المهر الذي يدفعه الزوج تكون عليها، لان هي طلبت منه ان يدلس، فتدليس بطلب منها. هذه كلها الصورة الاولى. الصورة الثانية، هو مريض بمرض الإيدز ويريد ان يتزوج، لكن ما هو غرضه؟ ليس انجاب الاطفال، يلبس الواقي العازل، اذا عازل بعد المني ما يروح الى الرحم، ما يروح الى البيضة المرأة يلقحها. غرضه المعاشرة الجنسية مع العازل مع الواقي، واخبر بذلك المرأة، قال انا مريض بمرض الإيدز لكن انا غذائي صحيح والدواء الذي استعمله صحيح وابقى اعيش 15 سنة 18 سنة، ترضين بي زوج بدون انجاب اطفال؟ يعني ما اخلي السوائل المنوية تلاقي السوائل الجنسية مالتك، انت ما تتمرضين؟ اخبرها بذلك. هنا في هذه الصورة لا دليل على تحريم هذا الزواج، والمواقعة مع لبس الواقي تكون جائزة، ماكو دليل، لأن هنا يقولون إذا لبس الواقي ولا تختلط السوائل الجنسية بين الرجل والمرأة، هنا تكاد أن تكون العدوى ممتنعة مع الواقي، تكون ممتنعة. نعم بلي، أبرض يحصلون احتياط، يلبس الثلاث أكياس، كيس قوي. هذا هكذا قال احنا نتزوج، لا ما نريد اطفال، وانا مريض نلبس الواقي العازل نحتاط، ما نريد اطفال، شنو المانع من سلب حق الزوج في هذه الصورة في الزواج؟ اذا هي وافقت ويلبس الواقي، هل يوجد تحريم في هذه الصورة للعمل؟ هنا لا دليل على تحريم هذا الزواج، ولا دليل على تحريم المواقع التي تكون بعد الزواج لعدم تحقق ايقاع النفس المحترمة في التهلكة. ماكو اضرار بها، لان لا تعدى بحسب الحسابات ان العدوى تكاد ان تكون ممتنعة. نعم احتمال العدوى احتمال ضئيل جدا لا يعتني به العقلاء. احنا قلنا العدوى التي محتملة عقلائيا هذه تكون محرمة، اما هنا العدوى تكاد ان تكون ممتنعة، احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء، احتمال العدوى غير العقلائي لا اعتبار به، اذا لا دليل على سلب حقه في هذه الصورة. انتهى الكلام الى ما هو حكم حاملي فيروس الإيدز. ان شاء الله غدا.